فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. ما أحوجنا أيها السادة في هذه الأيام من أن نستذكر تاريخ أمتنا المجيد التليد، ونحن لا نذكر هذا التاريخ للتسلية ولا لقتل الفراغ ولا لاجترار الماضي ولا للافتخار بالآباء فحسب، بل نحن نذكر ذلك لكي نترسم خطاهم ونسير على هداهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ولكي ننهل من ذلكم الجدول الفياض الذي نهل منه هؤلاء الأسلاف رضي الله عنهم ورحمهم، لكي نترسم خطاهم ونسير على هداهم. وهؤلاء كما قلت يعني ضربوا لنا أروع الأمثلة في التضحية والبذل لدين الله تبارك وتعالى. فنحن نذكر شيئا من تاريخهم ومن أخبارهم ومن سيرهم لكي نقتفي آثارهم ونهتدي بهديهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نريد قبل أن ندلف إلى هذه الشخصيات الرائعة الرائقة أن نذكر من هو صفات الإمام. ذكرنا في الحلقة الماضية شيئا من هذا، لكن الإمام في عرفنا نحن إن كل واحد أصبحت له لحية، كل واحد بقى عنده ده أصبح له لحية، ده هو الشيخ، هو ده مولانا، هو ده الإمام. هل هو ده فعلا يعني الإمام في مقتضى نظر الشرع؟ لا طبعا، فرب إنسان له لحية عظيمة لكن لا يعرف شيئا من أخبار نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا، فليس بطول اللحى يستوجبون القضاء، إن كان هذا كذا فالتيس عدل رضا، كما يقول بعض الشعراء. يعني مش بطول اللحى. جاء رجل إلى الإمام أبي حنيفة يريد أن يسأله عن بعض المسائل، فالمهم أبو حنيفة جعل يعني متوثب من لقاء هذا الرجل، إيه كانت لحيته عظيمة. فالمهم لما سأله سؤالا خفيفا، وكان أبو حنيفة كان قد قبض رجله عن يعني لم يبسطها ما مدهاش يعني، قال آن لأبي حنيفة أن يمد قدميه. وجاء رجل كذلك إلى الأعمش يريد أن يسأله عن حديث، فسأله حديثا بسيطا، فقال الأعمش انظروا إلى لحيته تحمل 100,000 حديث وهو يسألني مسألة الصبيان. لكن الإمام قديما كان له شأن آخر، العلماء الذي يوسم بالإمام هو الذي جاب الأرض ذهابا وجيء في البحث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العلم الشرعي. فالإمام يعني اصطلاحا هو الذي يقتدى به في الدين. يقول مكحول الدمشقي اعتقت بمصر فلم أدع بها علما إلا حويته، قال ثم أتيت مكة فلم أدع بها علما إلا حويته، قال ثم أتيت المدينة فلم أدع بها علما إلا حويته، قال ثم أتيت الشام فغربلتها. كل ذلك أبحث عن النفي، أبحث عن زيادة، يعني حد يقول لي معلومات زيادة أو مثلا يعني بعض المسائل الزيادة التي ليست عندي. قال فأتيت الشام فغربلتها كل ذلك أبحث عن النفي. فهذا العلماء قديما كان عندهم نهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ولتعلم العلم الشرعي. هؤلاء هم الذين يطلق عليهم لفظ الإمام، مش أي حد ماشي في الشارع كده ومثلا يلبس زيا ما أصبح هو الإمام، لا طبعا. ويقول ابن المبارك، ابن المبارك رحمة الله عليه، لما ورد مدينة الرقة ونزل بها، في اليوم الذي نزل فيه ابن المبارك مدينة الرقة كان في ذلك اليوم قد نزل أمير المؤمنين هارون الرشيد. فلما فتجمع الناس على هارون الرشيد يروا بقى أمير المؤمنين، فبينما هم كذلك مجتمعون يعني متجمعين على أمير المؤمنين هارون الرشيد، إذ نادى مناد أن قدم عبد الله بن المبارك، فانجفلت الناس جميعا وتركوا أمير المؤمنين. يقول حتى ارتفع الغبار وتقطعت النعال، كله بيجري عايز يلحق أقرب مكان من عبد الله بن المبارك. وكانت ترقب هذا الموقف امرأة أمير المؤمنين من شرفة القصر، فقالت هذه المرأة من هذا الرجل الذي ترك الناس من أجله أمير المؤمنين؟ واحد كده الناس تسيب أمير المؤمنين كلها وتجري على العالم ده، على الرجل ده، من هو؟ قالوا إنه عالم من خراسان قدم اليوم. فقالت المرأة لعمري إن هذا لهو الملك لا ملك هارون الرشيد. فالعلماء يأخذون بنواصي الناس إلى رب الناس سبحانه وبحمده. كذلك من بركة العلم أنه يورث صاحبه جلالة ومهابة ورفعة بين الناس وعند الله طبعا. هارون الرشيد لما طلب من الإمام مالك بأن يأتي إلى قصر الخلافة لكي يقرأ عليه كتابه الموطأ، فأرسل إليه الإمام مالك قال يا أمير المؤمنين لا تكن أول من أذل العلم فإن العلم يؤتى إليه. فعلا انصاع هارون الرشيد لمقولة الإمام مالك وجاء إلى بيت الإمام مالك يطلب أن يقرأ عليه كتابه الموطأ. لما جلس وجاء أسند ظهره إلى سارية في بيت الإمام مالك، سند ظهره كده على العمود يعني، فقال له الإمام مالك يا أمير المؤمنين ليست هذه جلسة طالب علم. فاعتدل الرشيد، العلم يورث صاحبه خشية بين الناس كما قال الفضيل إنما يهابك الخلق على قدر هيبتك لله. وكذلك الإمام البخاري لما طلب منه أمير البخاري لكي يقرأ عليه كتابه التاريخ الجامع الصحيح، اعتذر الإمام البخاري وقال أنا لا أحمل العلم إلى أبواب السلاطين، فإن كانت لك حاجة فأت المسجد واطلب أو اسمع الكتاب بين الناس. فكذلك من بركة العلم أيضا أنه يورث صاحبه كما قلت شجاعة وبسالة، لأن العلماء هم أخشى الناس لله. العز بن عبد السلام لما جاء إلى مصر وجد بها حانات قد بنيت، حانات زي خمارات يعني، وجد بها حانات قد بنيت، فأخذ غلامه وانطلق إلى السلطان الصالح أيوب. فلما جاء العز بن عبد السلام قال أيوب، قال لبيك يا سيدي، قال ما هذه الحانات التي قد بنيت؟ قال يا سيدي إنها ليست من عهدي إنما هي من عهد آبائي. فقال له العز بن عبد السلام أيوب أأنت ممن قال الله فيهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون؟ قال ماذا أفعل يا سيدي؟ قال اهدم هذه الحانات. قال أفعل يا سيدي. وخرج العز بن عبد السلام بمنتهى العزة. فلما خرج قال له يعني تلميذه أو قال له خادمه يا سيدي ألم تخشى السلطان؟ قال لما أردت قول الحق رأيت السلطان أمامي كالهرة كالهرة. وكذلك عطاء ابن أبي رباح، جاء عبد الملك الوليد عبد الملك بن مروان إلى عطاء بن أبي رباح يريد أن يسأله في بعض المسائل في الحج، وكان معه ابناه يعني ولدينه كان معاه. فكان عطاء بن أبي رباح كان يصلي، فظل الوليد كان ظل واقفا هو ومعه ولداه، فلما قضى صلاته سأله ولم يلتفت إليه عطاء بن أبي رباح، إنما جعل يجيبه وهو يعني ناظر في قبلته، في قبلة المسجد، جعل يسأله عن بعض المسائل في الحج فأجابه. فلما ولى قال الوليد لابني، قال يا بني لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذل الوقوف بين يدي هذا العبد الأسود. كان عطاء أسودا أجدعا، كانت أنفه كأنها يعني عنبة طافية، وكان ضئيل الجسم، كان دميم الخلقة، غير أنه اجتمع فيه صنوف من العلوم، رحمة الله على عطاء. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية هذا كان بحر لا تكدره الدلاء، كان إماما في الحديث، إماما في الفقه، إماما في التفسير، إماما في الطب. كان ابن تيمية إذا سئل عن مسألة في الفقه أجاب بأقوال الأئمة الأربعة، ثم رد على المخالفين، ثم رجح بين هذه الأقوال. وكان في الحديث كما يقول عنه تلميذه الإمام الذهبي، قال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. وأما في التفسير فقد ظل ابن تيمية رحمة الله عليه يفسر آية في سورة القتال، وهي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، عقد لها مجلس التفسير 3 سنوات، 3 سنين بفسر في آية. وأما في الطب فكان البحر، نصح ابن تيمية رجلا أطباء نصيحة في الطب، فقال له هذا الطبيب والله يا أحمد لو ضربت لها أكباد الإبل شهرا ما تحصلت عليها. الإمام كذلك أبو زرعة الرازي أحد أساطين المحدثين، أبو زرعة الرازي كان يقول أحفظ 100,000 حديث كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد. أبو زرعة الرازي هذا لما مات أو لما حضرته الوفاة انطلق ابن خالته أبو حاتم الرازي ومحمد ابن مسلم ابن وارة، فقال لقيه أبو حاتم، لقي محمد مسلم ابن وارة فقال إن أبا زرعة في السوق ومن الوفاء أن نذهب إلى أبي زرعة فنلقنه الشهادة. فقال محمد ابن مسلم ابن وارة قال والله إني لأستحي من الله أن ألقن أبا زرعة الشهادة. فقال له أبو حاتم إذا نذهب ونتذكر فضل لا إله إلا الله علّه أن يتذكرها فيقولها. فقال له محمد بن مسلم بن وراء إن كان كذلك فنعم. فعلا جاء إلى أبي زرعة وهو في السوق، فافتتح أبو حاتم رحمة الله المجلس فقال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، ثم سكت. أرتج عليه لهيبة أبي زرعة، وكان لأبي زرعة هيبة شديدة جدا. فافتتح محمد بن مسلم بن وراء الحديث فقال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، وسكت أيضا أرتج عليه. فلما رأى ذلك أبو زرعة قال لهما أجلساني، فأجلسوه فافتتح الحديث يسوقه. قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ثم مات. هذه خواتيم العلماء الربانين الذين أفنوا حياتهم وأعمارهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والعلماء يبقى ذكرهم بعد مماتهم. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم أعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به في الطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياؤه. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا، ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.